الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكما تعلمون أيها الإخوة، كنا في اللقاء الماضي قد شرعنا في الكلام على أحد المواضيع المهمة في حياة المسلمين، في حياة المسلمين العامة منهم والخاصة. وقد حال الوقت دون إتمام هذا الموضوع على وجهه. واستكمالا لهذا الموضوع، أقول في هذا اليوم إن خلاصة ما تقدم في الموضوع السابق أنه قد جرى الكلام أو كان الكلام فيه على نقاط. النقطة الأولى كانت بمثابة المقدمة للموضوع، وهي اشتملت على بيان كمال دين الإسلام وشموله، مع التدليل على ذلك من الكتاب ومن السنة. فعرفنا أن الإسلام دين كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، مع الدليل على ذلك. وعرفنا أنه شامل لجميع أمور الحياة ووجوهها، من اقتصاد وسياسة وأخلاق واجتماع وعقيدة وشريعة وعلم وعمل وما إلى ذلك. ثم دخلنا في الموضوع الذي كان من جملة هذه الموضوعات، هو موضوع الأخلاق. وعرفنا كيف نظر الإسلام إلى هذا الجانب، إلى الأخلاق. فكان العنصر الأول هو هذا، وجهة نظر الإسلام إلى الأخلاق. ثم عنصر آخر، التدليل على عناية الإسلام بالأخلاق. وعنصر ثالث، نماذج من الأخلاق، من أخلاق الصحابة، من أخلاق السلف الأوائل رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وعنصر رابع، كان مع من تكون أو مع من يكون حسن الخلق. وخاتمة، هذا جملة ما كان قد تقدم الكلام عليه. وبعض هذه النقاط أو هذه العناصر لم يكن قد جرى استيفاء الكلام عليها لضيق الوقت في حينه. وفي هذا اليوم سأحاول إن شاء الله تبارك وتعالى استكمال الكلام على هذه الموضوعات، وابتداء أستذكر شيئا مما كان جرى ذكره في اللقاء الماضي من بيان الأدلة الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على الأخلاق. فكان قد ورد معنا من الأدلة فيما ورد قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يرويه أبو أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن النبي صلى الله وسلامه عليه قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان صادقا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذا من الأحاديث التي تقدمت في الدرس السابق، وعرفنا عظم حسن الخلق من خلال هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعد ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، في حين أنه وعد ببيتين آخرين لمن ترك الكذب وإن كان محقا وإن كان صادقا، ولمن ترك الجدال وإن كان محقا. ولا شك أن البيت الذي يكون في أعلى الجنة أرفع من بيت في وسط الجنة أو في مكان آخر من الجنة، وفي هذا إشارة واضحة على عناية الإسلام بحسن الخلق. كذلك الأمر من الأحاديث التي لم تتقدم معنا في الدرس السابق، حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أكثر شيء يدخل الناس الجنة، وأكثر شيء يدخل الناس النار، فأجاب بالنسبة لأكثر شيء يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. وأما أكثر شيء يدخل الناس النار قال: الفم والفرج. انظروا في قوله صلوات الله وسلامه عليه: تقوى الله وحسن الخلق، أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أما قوله تقوى الله، فتقوى الله هذه عبارة عامة شاملة واسعة، لأنها تعريف التقوى أنها ترك ما حرم الله وامتثال ما أمره الله تبارك وتعالى، فهي شاملة لأمور الدين كله. وإنما الإشارة الواضحة من هذا الحديث في قوله صلوات الله وسلامه عليه وحسن الخلق، جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق سببا مباشرا لإكثار الله تبارك وتعالى من إدخال الناس الجنة. وأما ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. الفم هذا الذي يصدر الكثير من الكلمات التي لا توافق شرع الله تبارك وتعالى، التي بسببها يدخل الله تبارك وتعالى الناس في النار. ولو ذهبت استطرد في هذه الجزئية لجئنا على أحاديث كثيرة وآثار كثيرة في كف الإنسان فمه ولسانه أن يكفه. وكلكم تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمعاذ: ألا أخبرك بملاك ذلك أو بجماع ذلك كله؟ كف عليك هذا. وأشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى لسانه. فقال معاذ: يا رسول الله، أو إلا لمكلفون أو لمؤاخذون بما ننطق بألسنتنا؟ قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذه النقطة لا أريد الاستطراد عليها كثيرا حتى لا تأخذ منا الوقت، وإنما إشارة وتنبيه إلى أن كثير منا، نحن أنفسنا، كثير من الإخوة لا يمسك لسانه أو لا يكاد يمسك لسانه، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر: من صمت نجا، من صمت نجا. ويقول في حديث ثالث: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به 70 خريفا في نار جهنم. من وفي رواية أخرى: ليتكلم بالكلمة من سخط الله. وقد أثر عن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يأخذ بلسانه ويشده ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. ومن هو؟ أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. تكفي هذه الإشارة في موضوع اللسان أو الفم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الآخر: الفرج. الفرج كما في الحديث الآخر، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. الفرج بزنا، بأي شيء يخالف النهج الذي أراده الله تبارك وتعالى لإعتاد هذا الفرج. إذا خالف الإنسان هذا المنهج الذي أراده الله تبارك وتعالى لإعتاد الفرج فخرج عنه، فسيكون ذلك سبب واضح من الأسباب التي تجعل الناس أو تجعل الكثير من الناس ممن يريدون النار. ويحدثنا أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في حديث آخر من الأحاديث الجوامع في حسن الخلق، يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، وخياركم خياركم لنسائهم. انظروا أيضا في هذا الحديث كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل والمرأة كذلك. حسن الخلق من أكمل المؤمنين إيمانا، بل قال أكمل ولم يقل من أكمل، أكمل المؤمنين إيمانا من حسن خلقه. إن من أكملكم أو أكملكم إيمان أكملكم إيمانا أحسنكم أخلاقا. فهذا يوضح لنا بوضوح تام ما بعده كلام لا لي ولا لأحد، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا منزلة أو عظيم منزلة حسن الخلق. وقد تقدم لنا أيضا أن الإسلام قد اتخذ تجاه الأخلاق موقفين عامين. الموقف الأول تأييد الأخلاق الحسنة والحث عليها والدعوة إليها وإثابة فاعليها والثناء على فاعليها، هذا موقف. الموقف الآخر العكس تماما تجاه الأخلاق الأخرى، الحق من شأنها والحق من شأن فاعليها والتحذير منها. وذلك لأن الأخلاق عندما ننظر إليها وكذلك الصفات سنجد منها أخلاقا متقابلة متضادة. المعنى بالمثال يتضح، عندك خلق الصدق يقابله الكذب، عندك خلق العفو يقابله مثلا البطش، عندك الكرم والجود يقابله البخل، عندك الشجاعة يقابلها الجبن، وهلم جرا. فالإسلام جعل الأمر الأول مؤكدا على الأخلاق الحسنة ومدعما لها، والثاني محذرا أو الأمر الثاني محذرا من الأخلاق ضد أو المقابلة لهذه الأخلاق الحسنة. هذا كله إضافة للأحاديث العامة والآيات العامة في حسن الخلق بشكل عام دون النظر إلى الأخلاق المعينة. وقد جئت على مجموعة من الآيات والأدلة والأحاديث في الدرس السابق مما يوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق بشكل عام. مما أريد الكلام عليه هنا الأحاديث الخاصة التي وردت في أخلاق معينة، في الحث على أخلاق معينة والنهي عما يضادها. فمثلا عندنا فيما ذكرت سابقا الصدق والكذب، ما موقف الإسلام من الصدق وما موقفه من الكذب؟ هل وردت أدلة خاصة في الصدق والحث عليه وأدلة خاصة في النهي عن الكذب؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا في الحث على الصدق من كتاب الله، وكونوا مع الصادقين. الصادقين في القول وفي العمل، ليس الصدق فقط في الأقوال فقط، وإنما الصدق يكون في القول، إذا قلت قولا فليكن قولك مطابقا للواقع لأن هذا هو الصدق، وإذا فعلت فعلا ليكن فعلك هذا موافقا لقولك لأنك بفعلك عندئذ تصدق قولك. وهذا يذكرنا بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، لأنه إذا قال ما لم يفعل كذب فعله قوله، فعندئذ لم يكن صادقا في الفعل. نعم يقول لكن لا يفعل. وللأسف أن يقع في هذه الحفرة أو في هذا المطب الكثير من الخاصة فضلا عن العامة، لأن هذا الأمر مما يخاطب به أكثر من غيره الدعاء أو الذي يمتثل أو يحمل على عاتقه عبء الدعوة، أنه كثيرا ما قد يقول قولا ولا يطبقه بفعله. وعندئذ وإن كان الواجب أن يحمل عنه إذا أمر بالمعروف أن يحمل عنه الأمر بالمعروف ويشكر عليه ولو لم يكن يفعله. لكن الإشكال يحدث في أي شيء؟ في أن الناظر إلى هذا الداعية الذي يخالف فعله قوله سيسقط من عين المدعوين، وبالتالي يقول أي المدعو لو كان هذا المنهج الذي يدعو إليه ذلك الشخص حقا ولو كان صدقا ولو كان نافعا لتمثله هو أول من يتمثل، ولما يراه لا يتمثل هذا المنهج سيصد عنه. ومن هنا جاء قول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأنه صلوات الله وسلامه عليه كان يطبق ما يدعو إليه، لم يكن يدعو فقط باللسان وإنما كان يطبق ما يدعو إليه. إذن اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في تأييد الصدق، بل إنه قد جمع الأمرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حاثا على الصدق: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. هذه أحاديث كلنا نعلمها لكن ينبغي أن نطبقها. فإذا نلاحظ في هذا الحديث تأييد النبي صلى الله عليه وسلم للصدق والحث عليه، ويوضح لنا أنه يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. إذا الصادق طريقه يسير في طريق الجنة، الكاذب على الخلاف من ذلك يسير في طريق النار، لأن الكذب سيهديه إلى الفجور. والفاضحة في هذا حديث كلنا نعلمه، حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ماذا؟ أنا أتوقع أنكم تعلمونه: ثلاث من كنا فيه، لا أو آيات المنافق ثلاث، حتى لا أنا ممكن أرتج عليه، ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أربعة من كنا فيه، آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. فجعل من آيات النفاق الكذب، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. فإذا هنا أيضا أمر آخر أو حث على خلق آخر، وهو الوفاء بالعقود أو الوفاء بالعهود. وفي حث آخر أيضا في الفقرة الثالثة من الحديث: وإذا اؤتمن خان. فإذا هذا فيه التحذير من الخيانة والحث على الأمانة، والأمانة تضاد أو تقابل الخيانة. إذا هذا الحديث فيه بيان ليس خلق واحد، ثلاث أخلاق بما يقابلها، لأنه آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب فهو يحذر من الكذب، والمفهوم إذا أنه يأمر بالصدق وهو ضد الكذب، هاتان الصفتان. وإذا وعد أخلف، خلف الوعد خلق ذميم، الوفاء به: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الوفاء بالعقود وبالعهود خلق حسن، فهذان خلقان آخران أصبحت أربعة. وإذا ائتمن خان فيحذر من الخيانة ويحث على الأمانة. هذه يحملها أيضا حديث ابن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا ائتمن خان. فهذه أربعة. إذا حدث كذب نفس الشيء، تحذر من الكذب وتأمر بالصدق. وعلى هذا فقيس، فقس في سائر ما ذكر رضي الله تبارك تعالى عنه. إذن عندنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدق ونهى عن الكذب، هذا في الصدق والكذب. ننتقل إلى خلق آخر، مثلا عندنا التواضع وما يقابله الكبر، التواضع والكبر. سنجد أن الآيات والأحاديث كذلك الأمر تحث على التواضع وترغب فيه وتعد من يفعله بالخير وتحذر من ما يناقضه وهو الكبر. فمثلا يقول الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول: واخفض جناحك، ولعل هذه ألفق، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ماذا؟ أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين. هل يعني ما؟ هل يعني هنا الذل؟ الذل مذموم، ولا يريد الذل، ولا يريد الإسلام لأهله الذل يرحمكم الله، وإنما يعني التواضع. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، كذلك الأمر، تواضع لهم. في مقابلها من كتاب الله تبارك وتعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا. إن الله لا يحب كل مختال فخور، ولا تصعر خدك للناس. قال العلماء في بيانها: لا تميل وجهك عنهم متكبرا عليهم وتنظر إليهم بالذراء، ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي في الأرض متكبرا بطرا. إن الله لا يحب كل خوان كل مختال فخور. هذا من كتاب الله. من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم عليه، أخرجه مسلم، يقول: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من جملة ما أوحى الله إليه التواضع، إلى درجة أن لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فلا تنظر إلى أحد من المسلمين بعين الذراء مهما كان وضيعا، حتى ولو كان خادما، حتى ولو كان عبدا، بل قد أمر الشرع بالإحسان إلى العبيد، وأمر بالإحسان إلى الخدم. أمر الشرع بأن تطعم خادمك أو عبدك مما تطعم، وتلبسه مما تلبس، كما جاء في حديث أظنه الآن عن أبي ذر رضي الله تبارك تعالى عنه أنه رؤي يلبس ثوبا وخادمه أو عبده يلبس نفس الثوب. هذا من أين أخذه هذا الصحابي؟ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حث على التواضع وحث على الإحسان. إخوانكم خول تحت أيديكم، فارفقوا بهم وأحسنوا إليهم. وكما في الحديث الآخر: إن العبد، ما معنى أن العبد إذا كفاك أو خادمك إذا كفاك مؤونة عملك أو مؤونة العمل في إعداد الطعام لك فولي حره ولفح النار منه، وجاء لك بهذا الطعام على طبق، كما يقال طبق من صب يقدمه لك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأطعمه معك، وإن لم تطعمه معك فأعطيه ما تطعم. هذا فيه إحسان حتى إلى هذا الخادم أو إلى العبد. وهذا للأسف يكاد يكون، أو لعله سيعدم، أو يكاد يكون معدوم عند كثير من الناس ممن أعطاه الله تبارك وتعالى المال الذي بسببه استخدم خادما، والآن ما يوجد عبيد. الشاهد في الأمر: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فإنكم لا تعلمون من هو التقي عند الله تبارك وتعالى، لأن القاعدة الشرعية ماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلعل هذا العبد أو هذا الخادم أتقى لله تبارك وتعالى منك، وسيأتي يوم القيامة أفضل عند الله منك، ما الذي يدريك؟ ومن الأحاديث أيضا التي حثت على التواضع والعفو. حديث أبي هريرة رضي الله تبارك تعالى عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. هذا فيه الحث على ماذا؟ الكرم والجود كما سيأتي. والشاهد الفقرة الثالثة منه: ما نقص مال من صدقة، وما ازداد عبد بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفع. فإذا ثلاثة أمور ذكرها في هذا الحديث، منها الحث على الصدقة والجود والكرم، ومنها الحث على العفو، ومنها وهو شاهدنا في هذه الجزئية أو في هذه المسألة الحث على التواضع، ومن تواضع لله رفعه. إذا أردت أن يرفعك الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة فتواضع. وهذا ما وجده أو ستجده من العلماء الأتقياء، تجد الكثير منهم ما شاء الله يعني عنده التواضع الشيء الكثير، يتواضع حتى لصغار طلبة العلم وللمسلمين عامتهم وخاصتهم، وهذا التواضع هو الذي رفعه حتى يشار إليه بالبنان ويقال إنه فلان العالم الفلاني أو فضيلة الشيخ الفلاني أو سماحة الشيخ الفلاني وهلم جرى. في المقابل سنرى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الكبر، فيقول مثلا في حديث ابن مسعود رضي الله تبارك تعالى عنه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي بالمؤمن تهديدا، هذا التهديد عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. انظر إلى هذا المثقال الضئيل من الكبر، سيحرمك من دخول الجنة. يحرمك من دخول الجنة ابتداء، وليس يحرمك منها كلية كما هو معروف في موضعه من علم العقيدة. يقول ابن مسعود: ان احدنا يحب ان يكون ثوبه حسن ونعله حسن، فهل هذا من الكبر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هذا ليس من الكبر. ليس من الكبر ان تظهر ما انعم الله تبارك وتعالى به عليك، بل ذلك من شكر النعمة. اذا كنت من ذوي اليسار وقمت بحق الله تبارك وتعالى في هذا المال الذي اعطاكه الله، فزكيته ولم تحبسه عن اهله، وقلت به كما جاء في الحديث هكذا وهكذا، يعني اعطيت بقدر ما تستطيع، عندئذ لم تكن من اهل الكبر. وليس هذا علامة المتكبر ان تلبس الثوب الحسن والنعل الحسن والمركب الحسن، بل بالعكس، هذا اظهار النعمة فيها شكر لله تبارك وتعالى اذا كنت شاكرا له بقلبك. اذا ما الكبر؟ عرفه النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق، عدم الانصياع للحق. اذا عرفت ان هذا الذي امرك به فلان او نهاك عنه امرك بحق ونهاك عن باطل، تأخذك العزة بالاسم وتقول: كيف انصاع لهذا الامر او لامر فلان، وانا فلان، انا فلان من الناس، هل يعقل ان انصاع لامر هذا الحقير او هذا الصغير؟ فتأخذك العزة بالاسم وترد الحق، هذا هو الكبر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وفقرة أخرى يعرف فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكبر، قال: وغمط الناس، يعني احتقارهم وازدراؤهم والسخرية بهم، أن هذا خادم، هذا عبد، هذا أسود، هذا أحمر، هذا فلان، يعني بدون ذكر أشياء قد تجري على ألسنة حتى الخاصة منا. ومن أول من امتثل هذه الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، امتثل التواضع. يقول أنس رضي الله تبارك تعالى عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وقد مر بصبية فسلم عليهم، مر بصبية يلعبون فسلم عليهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا هو امتثل شيئا، الآن تواضع لهؤلاء الصبية. فهذا من أنس، أنس يعني صورة أنس الآن يتواضع، وهي مستفادة من صورة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتواضع، حيث إنه قال بعد أن سلم على هؤلاء الصبية، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. يعني إذا مر بصبية يسلم عليه ويداعبهم. ولا أدل على ذلك من مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لعمير عندما قال له: يا عمير ما فعل النغير. ولا أدل على ذلك من مداعبته لمحمود بن الربيع رضي الله تبارك تعالى عنه، الذي يقول: لقد عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمس. والحديث صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب هذا الصغير فيمج بوجهه بعض الماء وكأنه كان يشرب أو يتوضأ صلوات الله وسلامه عليه. فإذا بهذا الصغير يحوم حول النبي صلى الله عليه وسلم، الماء في فمه تمجه في وجهه، ليس احتقارا، مداعبة لهذا الصبي وتواضعا له. كذلك الأمر في حديث آخر ويرويه أنس رضي الله تبارك تعالى عنه، يقول: إن الخادمة أو إن الأمة من إماء المدينة كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. الأمة، أمة من إماء المدينة، تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. ومن هو أكمل البشر صلوات الله وسلامه عليه؟ تأخذ أمة بيده لقضاء حاجة من حوائجها فتنطلق به إلى أي مكان شاءت من المدينة حتى يقضي لها النبي صلى الله عليه وسلم حاجتها. هذا ماذا يدلك؟ هذا التواضع قد امتثل في حادثة مماثلة أو مشابهة، عمر بن الخطاب رضي الله تبارك تعالى عنه، وأظنكم علمتم الحادثة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير مع جمع من كبار الصحابة، وإذا بعجوز تأخذ بيده تستوقفه وأطالت الكلام معه إلى درجة جعلت بعض أصحابه يقول له لما انصرف: يا أمير المؤمنين، حبستك هذه العجوز عن سادات الصحابة أو كبار الصحابة؟ فقال له كلمة لعلها: ويحك، أتدري من هذه؟ هذه التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. فوقف معها حتى قضى حاجتها، ولعله قال: ولو وقفت إلى يعني ذكر الفجر أو شيء لوقفت معها. فهذا أيضا عمر يستفيد من تواضع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا في مجال التواضع. يمكن أن أضرب مثال آخر ونكتفي في هذا الجزئية أو في هذا الأنصر. عندنا الحسد، وماذا يقابله؟ ما الغبطة شبيهة بالحسد، وإنما ممكن نقول عدم الحسد أو الفرح بما يصيب المسلم. الحسد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما فهو يعلمه، أو كما قال صلى الله وسلامه عليه. ويقول: لا تحاسدوا، في الحديث الذي أيضا نحفظه جميعا، ولا تبابروا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فإذا ها هو النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحسد، لأن الحسد خلق ذميم. فإذا الإسلام ينهى عن الحسد ويشجع ما يقابله، أن يكون الإنسان يفر بما يصيب أخاه من النعمة، ويحب لأخيه أن تصيبه النعمة كما يحبها لنفسه. أظنكم عرفتم الحديث، وهو حديث النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذا مقابل للحسد. فنرى أن الإسلام أمر بأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ونهى عن الحسد. وكذلك الأمر قل في العفو، أمر بالعفو ونهى عن البطش، أمر بالعدل ونهى عن الظلم. والأحاديث في هذا كما قلت كثيرة. وسبقت أيضا بعض النماذج لامتثال الصحابة هذا المنهج في الأخلاق، ومنها نماذج أخرى أيضا من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمثلا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحلم والأناء والإعراض أيضا عن الجاهلين والعفو، يشمل هذا كله. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يسير، أو بينما كان يسير في طرقات المدينة، هذا ما يحدثنا أنس، يقول: فإذا بأعرابي يأخذ بثوبه فيشده إليه حتى رأيت أثر الثوب في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرتدي ثوبا خشنا. أعرابي شد النبي صلى الله عليه وسلم فأثر الثوب في عنقه، وقال له: يا محمد، مر لي مما أعطاك الله. فالتفت له النبي صلى الله عليه وسلم متبسما وأمر له بما أمر له به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه ماذا؟ حلم وأناء وصفح عنه، ويفعل هذا مع أكمل البشر صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث ابن عباس رضي الله تبارك تعالى عنه في الحث على الأناء والحلم، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، ماذا؟ الحلم والأناء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد امتثل الحلم والأناء في هذا الحديث. كذلك الأمر حلم وأناء ورأسة التعليم من الصور التي نستفيدها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندما دخل أعرابي سبالة المسجد، دخل أعرابي ذهب في ناحية من نواحي المسجد فبال بالمسجد، طبعا المساجد لم تبنى لهذا، قام الصحابة إليه فزعين، ولنا أن نتصور كيف قام الصحابة: هي ماذا تفعل أنت يا رجل؟ هكذا الحالة، أو حالة الحديث توضح لنا هكذا قام الصحابة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ لا تزرموه، دعوه لا تزرموه. ثم أمر ببول بذنوب من ماء فصب عليه، ثم ذكر له وعلمه إن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت لما بنيت له، أي من ذكر الله تبارك وتعالى والصلاة ونحو ذلك. حادثة أخرى مما جرى أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال، عندما دخل معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه المسجد فصلى، وجد الناس يصلون فصلى، وبينما هو يصلي إذ عطس فحمد الله، أو لعله العاطس آخر، فحمد الله فشمته، فجعل الناس يصفقون على أفخاذهم يشيرون إليه أن أصمت، فهذا جعله يتمادى في الأمر، فقال: جعلنا تنظرون إليه أولا، فقال: لا تكل أمياء، ما لكم تنظرون إليه؟ فجعلوا يضربون على أفخاذهم يصفقون إلى أن أسكته، فسكت. ثم بعد ذلك يقول: فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم التفت إليه فقال: فوالله ما شهرني ولا نهرني، ولكن علمه، جاء به إليه وذكر له أن هذا لا يجوز في الصلاة، لا يجوز فعله في الصلاة. هذا بحد ذاته الموقف جعل معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تبارك تعالى عنه تهدأ نفسه وينشرح صدره للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يطلب منه أن يعلمه، فذكر الحديث: يا رسول الله، إنه يعني كانت لي إن علي رقبة، وكانت لي جارية فذهبت بي ترعى له الغنم، فذهب الذئب بشاة فصفقتها صفقة، فهل أعتقها مقابل تلك الرقبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعها لي. فدعاها له فقال: لا، الحديث الذي تعرفونه، تعرفون هذا، أو نعرف هذه النقطة منه ونستدل بها كثيرا، لكن ممكن أننا أهملنا بقية الحديث. عندما جاءت الجارية فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قالت لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فهذه نماذج من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. التي كما سبق لنا في اللقاء الماضي عندما لخصت عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عليها خلق النبي صلى الله عليه وسلم لمن سألها قالت له يا ابن أخي أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن. هكذا لخصت عائشة أخلاق النبي صلوات الله وسلامه عليه. عنصر آخر أو العنصر الذي ممكن تجاوزناه كثيرا في من أو مع من يكون حسن الخلق. سبق وأن ذكرت أن حسن الخلق يكون مع الله تبارك وتعالى ومع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومع المسلمين عامتهم وخاصتهم، بل ومع عدوك، بل ومع من ذكرنا أيضا حتى مع البهائم كما سبق ذكره. فإذا هذه خمسة أمور: أن يكون الإنسان حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى، بأن يستحي من الله تبارك وتعالى فلا يجده أو فلا يراه الله تبارك وتعالى على معصيته، بأن يستحي من الله تبارك وتعالى فلا يشرك بالله شيئا، لأن الشرك كما سبق الشرك ظلم عظيم، كما قال الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. وسبق أن بعض الصحابة لما نزل قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، جاءوا وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال ليس ذاك، يعني ليس المقصود المعصية وإنما المقصود الشرك. أما سمعتم قول العبد الصالح إن الشرك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فالشرك ظلم، والظلم كما سبق خلق ذميم، فما بالك إذا كان هذا الظلم صادر في حق الله تبارك وتعالى. أنت لن تستطيع أن تظلم الله تبارك وتعالى، بمعنى أنك لست بقادر على الله تبارك وتعالى، وإنما الله هو القادر عليك. لكن الظلم تعريفه هو وضع الشيء في غير موضعه، فإذا صرفت العبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد وضعت العبادة في غير موضعها، وإذا وضعت العبادة في غير موضعها فقد ظلمت. كذلك الأمر الاعتقاد في ربوبية الله تبارك وتعالى وأن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المدبر المتصرف، إذا اعتقدت أن التصرف التدبير الرزق ونحو ذلك يمكن لإنسان أو يمكن لأحد سوى الله تبارك وتعالى فقد وضعت الشيء في غير موضعه، ومن هنا نقول إنك ظلمت الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنك وضعت شيئا في غير موضعه. كيف تضع التصرف والخلق والإيجاد والتدبير في إنسان مثلك مثله، بل لعلك في الحالة الراهنة قد تكون أفضل منه، وأعني في الحالة الراهنة بالنسبة لمن وضع التصرف والتدبير ونحو ذلك في إنسان ميت. في الحالة الراهنة يعني حال موته وحال حياتك أنت أقدر منه، أما فيما عدا الحالة الراهنة لعله هو أصلح منك وأفضل منك إذا كان وليا صالحا تقيا خاشعا لله تبارك وتعالى، ممكن يكون هو أفضل منك، لكن في الحالة الراهنة أنت أقدر منه. فكيف تضع التصرف والتدبير ونحو ذلك فيه؟ إذا هذا من الظلم، وظلم عظيم لأنه جاء أو وقع في حق الله تبارك وتعالى. كذلك الأمر من الظلم أن لا تعتقد في الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته المذهب الحق، وهو مذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الأسماء والصفات كما أرادها الله تبارك وتعالى لنفسه وكما أرادها له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دون تعطيل ودون تمثيل ودون تأويل ودون تكييف. إذا لم تكن ممن يعتقد هذا المعتقد فقد ظلمت، لأنك وضعت شيئا في غير موضعه. وإذا أطلقت لسانك بوصف الله تبارك وتعالى بغير ما وصفه بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقد ظلمت، لأنك تعدنت وتجاوزت حدك بأن تصف الله بغير ما وصف به نفسه، وكأنك ترد على الله تبارك وتعالى كلامه في كتابه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه في سنته، وتقول إن هذا الذي وصفت به نفسك ليس هو الحق، وإنما الحق ما أصفك أنا به، وليس الحق ما وصفك به الرسول، وإنما الحق ما نصفك أو ما يصفونك به أو ما يصفك به علماؤنا. أقصد بأمثال هؤلاء من الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم. وأشد من ذلك ظلما إذا ما صدرت عبارة من بعضهم كما صدرت وفطرت للأسف في كتب أن ظواهر الكتاب والسنة لا يؤخذ بها وأنها لا تفيد في مجال العقائد ونحو ذلك، بل وأشد من ذلك كما صدرت من بعض من ينسب إلى العلم أن ظواهر الكتاب والسنة كفر، ظواهر الكتاب والسنة والأخذ بظواهر الكتاب والسنة كفر. هذا أليس ظلم؟ هذا محض الظلم، هذا مبالغة في الظلم، تجاوز حده بطبقات إلى أن قال إن ظواهر الكتاب والسنة كفر. فإذا الخلق أو حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى في الاعتقاد وفي امتثال المنهج الذي أراده الله تبارك وتعالى لك بأن تطيعه إذا أمر وتمتثل نهيه إذا نهى، تمتثل المنهج الذي أراد لك أن تسير عليه، بأن تستحي من الله تبارك وتعالى أن يراك على معصية، أن يراك في موضع يكره أن يراك فيه، أن يراك في موضع تستحي أنت أن يراك فيه البشر فضلا عن أن يراك به رب البشر. فكل هذا من حسن الخلق في جانب الله تبارك وتعالى، حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بالنسبة لمن عاصره ولمن جاء بعده، فمن عاصره يكون حسن الخلق معه بأمور، منها أن لا يرفع صوته على صوره صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في الآية، بأن يمتثل أمره ويجتنب نهيه ويقبل حكمه، وهذه كلها يشترك فيها من عاصره ومن جاء بعده بمناصرته ومؤازرته صلوات الله وسلامه عليه في وقته أو في عصره. وقد فعل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم هذا، بل قد سبق حادثة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا كله حسن خلق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانتقله الصحابة. كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه جهوري الصوت، وكان إذا قال أسمع، كما وصفته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه عنها قالت في وصف عمر كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا مشى أسرع، وإذا أطعم أشبع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوزع رضي الله عنه. فالشاهد إذا قال أسمع، لكن لما نزلت هذه الآية وإذا به كالحمل الوديع مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه كان إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعه حتى يستعيد النبي صلى الله عليه وسلم منه المرة والسنتين والثلاثة، فيقول له ماذا تقول يا عمر؟ هذا بعد نزول الآية امتثالا لحكم الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الصحابي الآخر ابن قيس ابن شماس، غاب عني اسمه الأول، ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله تبارك تعالى عنه، لما نزلت هذه الآية اعتذر في بيته إلى درجة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه أين هو، فقال له سعد إنه جاء اشتكى، يعني يسأل هل مرض، قال له إنه جاري وما علمت أنه اشتكى. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يسأل عن أحواله، فذهب إليه وسأله ما بك، لماذا اعتزلت مجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قد نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم الآية. وقد علمتم أني من أجهلكم صوتا. وقد كان خطيب الأنصار رضي الله عنهم يقول وقد حبط عملي، يعني خشي اعتزل في بيته نادما يخشى أن يكون قد حبط عمله. لماذا؟ لأن صوته بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان جهوريا. فرجع الصحابي وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الخبر، فقال لا، أنه ما حبط عمله وأنه من الأتقياء البررة، بل وبشره بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو من المبشرين بالجنة، ثابت بن قيس ابن شماس. فهذا من حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الأمر أن لا تستدرك على تبليغه، لا تبتدع في دينه، من حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المبتدع في دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأنه يقول إنك لم تبلغ البلاغ الصحيح، أو قد قصرت في التبليغ، والدين لا يتم إلا بهذه البدعة. وهذا فيه إهانة للنبي صلى الله عليه وسلم واتهام له بأنه لم يبلغ البلاغ الصحيح الحق. فتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ، وقد شهد له ربه بأنه بلغ، وشهد له المؤمنون بأنه بلغ. فأنت إذا ابتدعت بالدين هذا به إساءة خلق مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لأنك تتهمه بالنقص في التبليغ، واتهام بالنقص في التبليغ يعني اتهام بالخيانة، خيانة التبليغ. هذا من حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كذلك الأمر من حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تمتثل أمره ولو خالف أوامر جميع الناس، وتجتنب نهيه ولو خالف أمر جميع الناس. إذا أمرك أحد بأمر ويخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تمتثل ذلك الأمر. وإذا قال قولا قدمته على قول كل أحد كائنا من كان في أي مسألة من المسائل، فتقدمه على نفسك وأهلك ومالك وعلى رئيسك، وسواء في العمل، على قائد حزبك، على شيخك، على إمامك، لأنه ليس لأحد قول مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أبدا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله تبارك وتعالى رافع للخيرة، وهذا مما يدل كما يستدل به الأصوليون على أن الأمر للوجوب. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لما رفع الخيرة دل على الإلزام، فدل على أن الأمر للوجوب. الشاهد إذن إذا قال النبي قولا ينبغي أن تقف عند هذا القول ولا تتعداه لغيره، وهذا ما طبقه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فلم يكونوا يعبؤون بمن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. ويدلنا على هذا حوادث، منها حادثة عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال له ابن من أبنائه والله لنمنعهن أو لنمنعهن، فشتمه شتما مقذعا وقال له أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن، لا أكلمك أبدا، وهو ابنه. انظر ماذا فعل له لما خالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك الأمر ذلك الصحابي عندما رأى أحد يخذف، أو بعض الناس يخذف يعني أو يحدث على الروايتين أي بالحجر الصغير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال إنها لا تنشأ عدوا ولكنها تسقع العين وتكسر السن. فعاد فخبث فأقذع له، وعلى هذا جرى عمل الصحابة ومن جاء بعدهم. فنستفيد مثلا هذا من أئمتنا كالشافعي وأحمد والإمام مالك رضي الله عنهم جميعا. يقول الشافعي رضي الله تبارك تعالى عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا فيه إعلان أن القول قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعقيب لأحد عليه. ويقول رضي الله تبارك وتعالى عنه أو رحمه الله في الأثر الآخر أيضا عنه لما سأله سائل فأجاب ذلك السائل بحديث قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فقال له يا شافعي أو يا إمام أتقول به؟ فقال أتراني خرجت من كنيسة؟ أترى في وسط النار أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ وأيضا يقول إذا رأيتم قولي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول النبي واضربوا بقول عبد الحائط. ويقول أيضا ممتثلا هذا النهج ما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشافعي مالك ماذا يقول؟ يقول كل ما يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد ماذا يقول؟ يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعي، ولكن خذ من حيث أخذ، فإن من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال. هذه الأمور وغيرها تحتاج إلى تفصيل، هي حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حسن الخلق مع المسلمين كذلك. الأمر هو مبحث طويل، لكن المسلمون على قسمين عامة وخاصة، والخاصة ممكن تقول على قسمين خاصة أو خاصة عامة وخاصة خاصة إن صح التعبير. فالخاصة الخاصة هم أهل بيتك كأمك وأبيك وزوجك وابنك وابنتك ونحو هؤلاء، والأحاديث تترى في بيان حقوق هؤلاء. يقول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي كلنا نعرفه وقد جاءه سائل يسأل من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. بر الوالدين موضوع طويل جدا، والأحاديث فيه والآيات كثيرة جدا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كذلك الأمر مع الزوجات، يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وفي حديث أبي هريرة السابق أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وخياركم خياركم لنسائهم. وتقول عائشة رضي الله تبارك تعالى عنها وقد سئلت كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، إذا كان في بيته ما عمله؟ تقول كان يكون في مهنة أهله فإذا حانت الصلاة خرج إليه. مهنة أهله يعني في خدمة أهله. من منا الآن من يكون في خدمة أهله؟ من منا لا يرفع صوته على أهله؟ من منا يعفو عن أهله إذا أخطأوا؟ أعرف بعض الناس كما ذكر لي أنه إذا يعني طبخت أهله طعاما ولم تستشيره في ذلك الطعام في ذلك اليوم يحصل شر في البيت. لماذا هذا؟ الأمر أمر البيت كثير منه موكول إليها، لأن الطعام ما يعني وقد يحب هذا الطعام لكن لابد أن تستشيره. ليست هذه الرجولة. الرجولة بالعكس أن تعفو عنها إذا أخطأت وتصبر عليها، وهذا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. انظروا كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته تمتثله، وعلى المرأة أن تمتثل أخلاق الصحابيات أو أمهات المؤمنين مع زوجهن رضي صلى الله عليه وسلم. كذلك الأمر مع الأبناء، مع الأرحام، مع الأقرباء، أن تحسن لابنك، هذا من حسن الخلق. الولد أن يبر أباه من حسن الخلق. بعد ذلك الخاصة العامة المقصود به العلماء وولاة الأمور. العلماء وولاة الأمور لهم حق عليك. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا من لم يوقر كبيرنا. توقير الكبير هذا حسن خلق، الرحمة بالصغير حسن خلق، ومن لم يعرف لعالمنا حقه. فالعلماء لهم حقوق يجب أن تؤدى إليهم، وهذا قد ذكرها أهل العلم في مباحث في كتبهم بعنوان آداب طالب العلم. العامة جميع المؤمنين بأن تفدي المعروف إليهم تلقاهم بوجه طلق، تتبسم إليهم، إذا استطعت أن تعينهم في شيء فأعنهم. والأحاديث في هذا كثيرة، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا في أي شيء؟ في إعانة الآخرين، وعلى هذا تقيس أن تلقاه بوجه طلق كما في الحديث، أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق، تتبسم في وجهه، لا أن تكون عبوس في وجهه. وهذا من أيضا مستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الصحابي راوي الحديث أنه ما رآنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجوهنا وإلا صافحنا، أو كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا مع سائر المسلمين، أن تعينه بما تستطيع سواء كان بالمال ولو أن تحمل معه، كما جاء الحديث تراه يحمل في الطريق، يحمل شيء لا يستطيع حمله، ليضعه لنفرض على دابة، ليضعه في سيارته، احمل معه، ضعه في السيارة، السلام عليكم وامشي. هذه لو فعلتها ستؤدي إلى ترابط جم فيما بينك وبينه، لعله يعرض عليك تعال أوصلك، أنت أين تمشي؟ أمشي في المنطقة الفلانية، والله أنا في طريقي، تعال أوصلك. في أثناء التوصيل تجري كلام، حوار بينك وبينه، لعله تجري أخوة ومحبة في الله تستمر إلى أن يموت أحدكما. وعلى هذا تقيد حسن الخلق مع الأعداء كذلك الأمر. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الوفاء بالعهد وعدم الخيانة من حسن الخلق. وقد أوفى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العهود لمن عهد، كما جاء في مطلع سورة براءة أنه أوفوا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وليس هذا فحسب، إذا رأى الإمام أن ينقض عهدا من العهود التي أجراها مع الكفار لا ينقض العهد ابتداء ويغير عليهم مباشرة، يخبرهم. هذه الأخلاق الإسلامية خلافا للأخلاق الجاهلية يمكن، أو الأخلاق اليهودية، يخلف العهد أو ينقض العهد ويغير مباشرة، لا، ينهلهم ويعلمهم أن العهد الذي بيننا وبينكم قد قطعناه أو رفعناه، وأمامكم مدة إلى كذا، بعد ذلك يغير عليهم. هذا من حسن الخلق حتى مع الأعداء. وكما سبق أيضا أن حسن الخلق يكون من الإنسان حتى مع البهائم، وهذه لعلها أكثر نقطة سبق التدليل عليها، لأن فيها أحاديث، منها حديث المرأة التي حبست سرة لم تتركها، لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، فهي أين؟ فهي في النار. لماذا في النار؟ المرأة تعذب في النار، أو سبب تعذيبها هرة، لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، فعذبها الله جراء هذا الفعل. المرأة الأخرى التي شكر الله لها وقد كانت بغيا لأي شيء، شكر لها لأنها سقت كلبا بموقها، يعني بالجورب أو الخف، انتشلت له الماء فسقته وقد بلغ منه العطش، فشكر الله تبارك تعالى لها فعفى عنها. انظروا إلى هذا الفعل من بغي، بغي يعني من اعتادت الزنا، وليس على تعد، بل ممن تزني بالأجر، ومع ذلك شكر الله لها هذا الفعل اليسير في أي شيء؟ في كلب، ليس في إنسان، فما بالك لو كان هذا الفعل مع إنسان. وكذلك الأمر، مما يدلنا على هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الأمر بحد الشفرة إذا أراد أحدنا أن يذبح ذبيحته. يقول صلوات الله وسلامه عليه، إذا أراد أحدكم أن يذبح ذبيحته فليحد شفرته وليرح ذبيحته، فليحد شفرته وليرح ذبيحته. وهذا كله يجمعه أو جمعه الرفق، والرفق قد ورد في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة إن فيما تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، حتى مع هذه البهائم، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وفي الحديث الآخر إن الله رفيق يحب الرزق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ويعطي عليه ما لا يعطي على شيء. إن الله رفيق يحب الرزق. فمن الرزق أن ترفق بالمدعوين وأنت داعية، من الرزق أن ترفق بالكبير وأن ترفق بالصغير، أن ترفق بأبنائك، أن ترفق بآبائك، أن ترفق بأهلك وهلما جرى. وفي الحديث الآخر ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. كذلك الأمر هذا عام، الرفق مع من؟ مع الجميع، حتى مع هذه البهائم، حتى مع الأعداء إذا استطعت أن ترفق بهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فأنت مطلوب. إذا لم تصل إلى حد المواجهة بالسيف فارفق بهم، بل وحتى أثناء السيف هناك رفق. أثناء الحرب إذا قال لا إله إلا الله حديث أسامة، إذا قال لا إله إلا الله أنت قد رفعت عليه السيف كف عنه، هذا من الرفق قبل أن تقتله لعله أسلم حقا. كذلك بالنسبة لمنهج الإسلام في الحرب فيه الكثير من الرفق، بأن لا تقطع شجرة، لا تدهز على جريح الأسير وعلاقتك بالأسير والإحسان إلى الأسير. كذلك الأمر لا تقتل شيخا، لا تقتل رضيعا أو طفلا، لا تقتل امرأة ما لم يحمل أحدهم السلاح، لا تقتل إنسان معتزل في صومعته عابد. هذا كله حسن خلق حتى مع الأعداء ورفق حتى بالأعداء. إذن هذه أو هذا الأمر أو ما طرقته كله في اللقاءين السابق والآن هو مجمل ما أرشدني الله تبارك وتعالى أو ألهمني أن أتكلم عليه حول قضية الإسلام والأخلاق وحتى الإسلام على الأخلاق. لكن بعد أن سمعنا يجب علينا أن نمتثل ولا أن نسمع فقط، وفيما بعد سمع الإنسان من هنا فيخرج من هنا، لأن عندئذ لن نستفيد ولن نستفيد إلا أن نعمل بما علمنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بأنك إذا أحسنت أخلاقك أن يكون ذلك لله تبارك وتعالى والوجه لله تبارك وتعالى، فلا لا تفي بالعهود. فالآن صورة عند بعض العوام يقول لك يعني عبارة العامي أنا أنقل ولكن الكفر ليس الكافر، يقول لك الكفار أحسن منا ليه؟ قال والله لما كل ما أروح عليها هذا الوعد ما شاء الله بيجي على الوعد، مثل ما يقولوا الآن موعد إنجليزي، يعني موعد إنجليزي لا يخلف. طب هذا ليش ما أخلف الموعد وامتثل الوفاء بالمواعيد؟ ما امتثله إرضاء لله تبارك وتعالى، امتثله لأنه وجده يحقق له مصلحة دنيوية، فبالتالي في فعله هذا ليس مخلصا ولم يبتغي وجه الله في هذا الفعل. أما إذا أنت أوفيت بالموعد إضافة إلى أنه قد يحقق لك مصلحة دنيوية اقصد به وجه الله تبارك وتعالى.